مزید بیانات کے لیے www.daewatablighblogspot.com
میں محمد فہیم صاحب شورا پرائیویٹ مرکز استاد محترم سویدین اجتماع 2014 میں بعدی نماز ظہر بیان فرما رہے ہیں.
ولكن الله جل جلاله سقانا منهم للزهد حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الزهد الذي كان في السبا لهو الانبياء عليهم صلوات التسليمات سابقا. وفي هذا القرن الله اختارنا للزهود الانبياء عليهم صلوات التسليمات التي سبق نزول الهدايه للبشريه. كل جهد النتيجة، كل جهد ينتج. التجارة، الإنسان يشتغل في التجارة فالنتيجة المال. الإنسان يشتغل في الزراعة نتيجة الحبوب، البستان نتيجة الفواكه. يشتغل في الوظيفة نتيجة الراتب. ولكن هذه النتائج كلها فانية. لكن في معنى المال والحبوب والاشياء مصنعات لا تبقى معه الى الموت. ولكن نتيجه جهود الانبياء عليهم صلوات التسليمات الهدايه. علاقه بالله جل جلاله وحصول القرب الى الله تبارك وتعالى، هذا هو نتيجه جهود الانبياء. وهذه النتيجه الدائمه الباقيه تمشي مع الإنسان في حياته الدنيوية وعند الموت وفي القبر وفي الحشر إلى الآخر إلى الجنة. حتى في الجنة كل يوم يتحسن بنتيجة هذا الجائزة، كل يوم يزيد يتحسن الجائزة مزيدا. فتبين الشيخ يوسف رحمه الله تعالى يقول شيخ عبد الوهاب بين في مسجد الملك الجامع في دهلي العلماء شيخ منظور نعماني ومفتي العالم للقاره الهنديه كفايه الله رحمه الله على هذا المفتي، هو الذي اول من وافق للشيخ الياس رحمه الله تعالى في هذا الجهد. شيخ الياس ما قام بهذا الجهد على عقله وعلى فكره، بل هو قسم الجهد كلها مرتبه امام المفتي. استفتى منه هل جهد جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهجه ام لا؟ واذا افتى هذا المفتي، مفتي كفايه الله رحمه الله عليه، هو كان مفتي في مذاهب الاربعه متخصص في جميع المذاهب ويفتي في جميع المذاهب وكان علمه عميق، فهو افتى الجهد جهد الانبياء جهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نهجه. كل شيء لا يوجد فيه الا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن انا متخصص، من الذي يفرغ وقته لاربع شهور ومئات روبيه ينفق؟ في يومنا هذا عندنا مساجد المدارس تمسك التبرعات. في يومنا هذا لا واحد لا يعطي للمسجد واحد حباله البيته في الاردن والبيته. واحد روبيه فيه 100 بيته. مثل ريال 100 هلال. فواحد بيته ونصف البيته لا ينفق للمدرسه والمسجد. وينفق مئات ويخرج اربع شهور ويترك الشغل، كيف يمكن هذا؟ هذا كلام المفتي. هذا الجهد جهد الرسول والنهج نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف يمكن هذا في يومنا هذا؟ فاجاب الشيخ الياس رحمه الله عليه، هذا ليس علي. الله، اذا الجهد جهد الرسول فانا اضحي نفسي لهذا الجهد الى ان اموت. ولو لا يؤتي احد الوقت لست بمخرج، المخرج هو الله. وكان احد العلماء الكبار اسمه عبيد الله سندي، وكان اولا سيك ومن سيك اسلم، وكان رجل عاقل. العلوم الدينيه التي تدرس عندنا 9 سنوات هو درس فقط سنوات في سنتين وثلاث سنوات. وكان الشيخ في القارة الهندية الذي كان ضد الإنجليز اسمه الشيخ الحين محمود الحسن، وكان تلميذه الخاص هذا العالم عبيد الله سند، وهو الذي ذهب إلى هند مؤسس الشيعية وفحمه الإسلام لينين. ولكن لينين قال يا شيخ أنت تأخرت، والله أنا فهمت هذا الإسلام، ولكن أنت تأخرت، إذا أتيت قبل قليل فأنا آتي بهذا الدستور الذي أنت أتيت أن الإسلام هذا يقول. فقال أنا فهمت الإسلام، ولكن الهداية بيد الله يهدي من يشاء من يشاء. فالشيخ الياس رحمه الله تعالى قدم هذا الجهد. هو هذا الشيخ عبيد الله سندي هو أستاذ ملوك السعودية، ملوك السعودية أستاذ الملك فيصل أستاذ الملك خالد والفهد كله، ودرس حول كلهم في الرياض، سكن سنوات هناك وكان أستاذهم جميعا، والسعود ملك سعود والفيصل هذا كلهم درسوا عندهم عبيد الله سند، لأن سكن هناك سنوات ودرس، كان علمه هكذا. فالشيخ إياس جاء هناك فزار قيم في هذا عبيد الله سند، قال لا يمشي هذا الكلام. بعد السنوات رجع إلى الهند منطقة مرادابات، ذهب هناك فكانت جماعة من المواسيين ماشية فرج على أكتفهم وفي أيديهم العصا فهم ماشون، فكان يدخل في المسجد رأى الجماعة وقف، من هؤلاء؟ قال هذا جماعة موليات. قال يمشي 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 الآن ما عرفوا ليش يمشي، ماذا يقول؟ ينظر هؤلاء يقول يمشي. كان هذا وصل الخبر إلى الشيخ الياس، قال الحمد لله، لأن الشيخ الياس كان عنده أسلوب على العلماء الأتقياء، هل هم موافقين أم لا؟ فيخاف دائما يخاف هل الجهد الذي أنا بذلته لا يكون استدراج من الله تعالى. فهذا العلماء الكبار، لذلك كان مفتي من المعهد الدينية في دمشق، فجاء عند الشيخ والشيخ يبكي، قال الشيخ الياس الشيخ الياس يبكي، قال لما أنت تبكي؟ قال أنا أخاف على نفسي أنه لا يكون هذا استدراج من الله، الاستدراج من الله، هل يبدو هذا أبكي؟ وهو سد قال لا تبكي، هذا ليس الاستدراج، فكيف أنت تقول هذا ليس الاستدراج؟ قال المستدرج لا يبكي أبدا، أنت تبكي هذه علامة، هذه علامة، هذا ليس الاستدراج، إذا أنت مستدرج فلا تبكي أبدا، تفرح تفرح على شيء، لا تبكي، أنت تبكي وتحزن مع أنك على الحق وتبكي وتحزن، هذا علامة أن هذا ليس الاستدراج. فوصل الخبر إلى الشيخ الياس رحمه الله تعالى أن الشيخ عبيد الله سندي رحمه الله وقال يمشي، فهو كان يعرف ماذا قال هو في السعودية في الحجاز، في الحجاز هو قال لا يمشي، الآن إذا ما رأى الجماعة بعينه الماشية فقال الجهد يمشي، ثم سئل ايش هذا؟ قال الجهد قدمني الجهد فأنا قلت لا يمشي، الآن أنا رأيت الجهد الشيء الذي يبدع من التحت هذا الشيء ينفجر من التحت، يعني من عامة الناس من الضعفاء، هذا الذي أجاب أبو سفيان به إلى قلب من أتبعه محمد صلى الله عليه وسلم، قال أراذل الناس والشباب، فماذا قال إلى قلب؟ نعم أول أتباع الأنبياء هؤلاء الناس، إلى قلب قال أول الأنبياء الأتباع هؤلاء الناس، العزيز الشباب قليل من الخواص، الخواص يأتون في آخر في الآخر، فإذا ما رأى عامة الناس عاملين الفرز ونسي قال الجهد يمشي، الجهد يمشي الذي بدع من التحت. فكان أحد العلماء اسمه سليمان ندوي، واحد أبو الحسن علي ندوي الذي معروف
وخاطبه والا قد جاء
الذهاب الى نفر نفرين الى نفر الى قليل الى هذا الى هذا الى الى فرد فرد الى بيت بيت الى دكان دكان الى السوق، هذا كان اسلوب ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، وهذا اسلوب الانبياء عليهم الصلوات والسلام. النهج صحيح ولكن المقصد غير صحيح. عندنا الجمهوريه البلدان الذي فيه جمهورية يكون الانتخاب انتخاب، فوقت الانتخاب الذي يريد يكون ركن البرلمان فيذهب حتى يكون الناس يختاروا، فيذهب إلى دار دار إلى بيت بيت إلى شخص شخص يذهب. النهج صحيح، نهج صحيح ذهاب إلى فرد فرد، ولكن مقصد غير صحيح، مقصد ان يكون ركن البرلمان عضو في البرلمان. كان رجل سياسي في منطقه في باكستان فيصلابات، منطقه الشيخ مفتي زين العابدين رحمه الله عليه. الشيخ مفتي زين العابدين هو ما شاء الله كان وزير في الناس وفي الحكومه معتبر في الحكومه، فالناس واهل السياسه كذلك يعرفونه. الشيخ مفتي وقال لهذا الرجل السياسي، قال شيخ في مسجدك موجود دولة، إذا أنت حضرت في الدولة في مسجد مرة فقط من العصر إلى العشاء، قبل العشاء بس هذا الساعة ساعتين، عندنا عصر بين العصر والمغرب قليل جدا ليس عندك، فالساعة وبعد المغرب البيان بسيط، فإذا أنت حضرت في هذا الجولة فتستفيد، وبسبب كم من الناس يأتون إلى هذا هم يستفيدون. فماذا أجاب هذا الرجل السياسي؟ وقال ثم اسمع يا شيخ مفتي، هذا عمل تدليل أمام الناس، أنا نافذ أن أدلل نفسي أمام الناس هكذا أذهب إليه إلى دار إلى بيت إلى باب باب، هذا أنا نافذ. هذا قال هذا الرجل السياسي. ثم بعد الفترة جاء أيام الانتخاب، فكان الشيخ مفتي زين العابدين رحمة الله عليه ماشي على سيارة، فرأى نفس الرجل واقف عند باب المسيحي، عندنا المسيحيين يكنسون المراحي في باكستان، المسيحيين النصارى هم تكنيس تنظيف المراحي ودورات المياه، هذا عن شغلهم. فهو واقف عند مع رفقائه عند باب المسيحي الذي يكنس المراحي دورات المياه. قال الشيخ مفتي وقف السيارة، قال فهم وقف ونزل وذهب إلى هذا الرجل، قال الذي يظن ويشعر أن الذهاب إلى المسلمين إلى عباد الله المسلمين تذليل نفسه، فالله يذلله بأن يأتي به أمام المسيح باب المسيح، الذي يقيمه تذليلا على باب المسيح، الذي يقول انا الذهاب الى المسلم حد المسلم الدولة ويقول هذا التبليغ، فالذي يذلل هكذا فلا عنده جواب ليس. احبابنا الكرام، الله جل جلاله من علينا بهذا الجهد العظيم بالمقصد الصحيح والنهج الصحيح، النهج الصحيح. البلدان لا اذكر اسماء البلدان، بعد البلدان الاحباب خرجوا في سبيل الله، انزاد العدد والجهد قوي جدا، ولكن الشيطان اجتهد فيهم. الان عددنا هذا فترك الاسلوب الصحيح، قال الان بطريق اخر بس ذات الاسلام، خلاص ما بقي جهد ولا شيء، وكم من الاحباب اين سجن اين ذهب، ترك النهج الصحيح فجاء الاحوال. فالنهج الصحيح المقصد لا يكون المقصد الا ان تكون كلمه الله هي العليا، والنهج دعوه الناس فردا فردا، هذا هو النهج. يكون الأجزاء الأحد الكبير سيأتي فينا الآن عندنا في باكستان الاجتماع سنويا الاجتماع كان مليون ونصف على عدد مستمعين صار المسافة الآن وضع على الاجتماع في السماء اجتماعين فالناس ماذا يقولون؟ الناس ماذا يقولون؟ الناس يقولون شوية عدد إذا أعطيتم أنتم الانتخاب ثم على الحكومة خلاص الدولة الإسلامية الجمهورية الإسلامية أيضاً ينتشر الإسلام من باكستان في العالم لا ينتشر الإسلام من الحكومة الدين لا ينتشر بالحكومة كما يقول شيخ يوسف رحمه الله تعالى الباطل ينتشر بثلاث أشياء الحكومة والأموال والنساء الباطل ينتشر بهذه ثلاث طرق من ناحية الملك والمال والمرأة والحق والحق لا ينتشر إلا بنصرة الله جل جلاله ونصرة الله لا تكون مع الإنسان إلا يستعد على نهج الرسول وعلى على زوج الرسول على نهجه صلى الله عليه وسلم لا تكون نصرة الله إلا مع الرسول بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نتحسن نصرة الله بغير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق الوحيد لجلب نصرة الله هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالملك ولا بالمال ولا بالسلطة ولا بالشكوى
الله سبحانه وتعالى
الفساد في اليقين والفساد في الأعمال سبب مجيء الزلازل والسيول والقتال فيما بين المسلمين وفساد الاقتصاد إذا فسد يقين الأمة ما هو الفساد في اليقين؟ جاء اثنين من طلاب الجامعة الإسلامية عند الشيخ قبل يومين في الليلة الشيخ سأل عنهما سألهما كيف البيئة في الجامعة؟ قال البيئة كذا كذا أنا قلت لا هذا قصد الشيخ هذا قصد الشيخ هل هي للأعمال أو هي للمال سيقصد هذا الطلاب عنده ايش الشعور والإحساس فكان الشباب من الهند من مهاراشترا فهو قال وقال من أول يوم إذا قبلنا في المدرسة على الجامعة معينوا لنا 850 ريال أين هي العمل؟ هي في الأعمال أين؟ من أول يوم جاء اليقين بالمال أول يوم فقال الشيخ أين بقي التوحيد؟ أين التوحيد؟ من أول يوم جاء اليقين على المال بل 850 ريال هذا من حكومة لكل طالب فالعار وابن الفرحان 850 ريال أتحسن شهريا خلاص أقضي حوائج كلها في هذا الفلوس فأين قضاء الحوائج بالعمل؟ أين بالعمل؟ فكان عندنا عالم مشهور هو درس في جيبر كبير السن وكان مشهور بالتوحيد أنه عالم واحد مبتلى بالشدة توحيد ضد البدع فجاء مرة إلى راجل من الاختبار امتحان الطلاب المدرسة وكان في بالي قال إذا ما دخلت في رايزا فكان في بالي هؤلاء مشغولين في التفتيش أين عندهم الدراسة؟ الذي مشغول في التفتيش أين دراسة عندهم؟ طيب أنا أعطيت طلابات لكن إذا ما رأى الطلاب اختبر الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن كان يدرس في ذلك الوقت فاختبر الشيخ عبد الرحمن وهو وحيد كان في صفه وبعده كان ثلاثة أحمد بدلة هؤلاء الذين كان بعد الشيخ عبد الرحمن فتحير قال استغربت هؤلاء أهل التدريس وعلمهم كذا قراءة العبارة تحية بالإعراب والحركات وكل شيء فتعجب وقال أنتم تدرسون هكذا كان في ظني في بالي أنه ما عندكم دراسة ثم سمع البيان شيخ عبد الوهاب ورجع. وقال انا اقول مسجل على البدع ان على القبور لا يتعاون ولا يضرون الاموات الذين في القبور. وعاد عبد الوهاب ماذا يقول؟ وقال لا اموات ولا احياء جفل شيئا. قالوا ان القران اقول فقط على الاموات ان اهل القبور لا ينفعون ولا يضرون، ولم يقول الاحياء كذلك لا ينفعون ولا يضرون. من الجبريل الى النمل لا ينفع ولا يضر. هذا هو يقول ثلاث ساعات انا سمعت هذا هو يقول. مئات مره هو قال لا يفعل احد شيئا. غير الله لا يفعل شيء. الكون كله غير الله. السماء لا تنفع ولا تضر. والارض لا ينفع تنفع ولا تضر. والشمس والقمر والكواكب والاراضي والبساتين والمصانع لا تنفع ولا تضر. الحكومه لا تنفع ولا صلة ولا دين. هذا يقول الاموات لا ينفعون وانتم تشددون. وهو يقول الاموات لا ينفعون والاحياء لا ينفعون. انتم لا تقولون له شيء. فقال الشيخ في الحرم في هذا العالم دعا ياتي رجل الي يتضرع شيخ اقبل هذا الشيء البسيط. هل انتم سالتم ابدا من هذا الرجل من اين اكتسبت هذا المال؟ من اين اكتسبت هذا المال؟ فقال له قال هو اشتغل في البنك من طريق البنك فالبنك في الربا واخذ الدين من البنك على الربا ووضع المصنع صنع المصنع ومن هذا المصنع هو اعطاك الفلوس. فانت ما فعلت فتاتي بالتوحيد في هذا المال؟ التوحيد ينتشر في هذا المال؟ مال ربك؟ فكان معه مع هذا العالم صديقه وعلى عالم قال لشيء اسمع كلام عبد الوهاب قل الان ماذا تريد؟ فماذا قال؟ هذا فقال انا عارف الناس الذين ياخذون التبرعات من القادياني. تعرفون القادياني عندنا الذي يدعى النبوه. قال القادياني رجل قادياني عنده مصنع فانا عارف هؤلاء الناس الذين ياخذون تبرعات منه في نشر الدين والاسلام. كيف ينتشر الاسلام؟ الزهد صحيح والنص الصحيح والنحل الصحيح هذا من الله عليه. فلا بد لنا ان نصلح اليقين والاعمال. اليقين والاعمال لا يأتي في بالنا الآن زاد العدد خلاص في زيادة العدد الآن ناتج ترتيب آخر. شيخ لازم الترتيب آخر والأسلوب آخر. وهذا هو النهج سبب نزول الهداية من الله جل جلاله. إذا الله أراد إنزال الهداية الله أراد نزول الهداية خلاص كل شيء يكون سبب للهداية الإنسانية. كل ذرة من هذا الكون يكون سبب. قام عباس بن مرداس أمام الطرف وهذا خرج الصوت كل القبيلة بني سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد. الصدق سبب يكون سبب سبب الهداية والزيت سبب الهداية. ما ذهب أحد من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة عباس بن مرداس والقبيلة كلها دخلت في الإسلام. هكذا الله يهدي الإنسانية. نحن ضعفاء ضعفاء مقصرين فالله لا يبتلينا كثيرا مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بجهد بسيط الله يأتي ينسب بجهد بسيط فقط بالحركة بسيطة. كان الشيخ يوسف رحمه الله تعالى الشيخ إياس الشيخ إياس رحمه الله تعالى كان لا يحب أن يذكر أحد اسمه. يقول شيخ عبد الوهاب انا 6 شهور لحقت
به ليلا ونهارا ما سمعت من لسانه تحت الأنبياء، فقط قصة الأنبياء بس. زاد في الكلام والبيان قصص الصحابة في أيام الشيخ يوسف رحمه الله. فالشيخ يوسف لا يحب أن ننزل من قصص الأنبياء وقصص الصحابة، فلا تذكروا قصص الصالحين وقصص الآخرين، هم القدوة، الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة، هم الأساس. ودائما يكون أمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة رسول صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات والصحابة. وقد بين الشيخ يوسف رحمه الله تعالى قبل 50 عاما وكتب الشيخ إحسان الحق، الشيخ إحسان الحق عين الشيخ عبد الوهاب، كان الشيخ إحسان حبيب الشيخ عبد الوهاب، كان صغيرا الشيخ عبد الوهاب يقول يا حبيب الإحسان يا قمري إحسان، فأنا أقول هو الآن سيبا أنت إلى الآن تقول قمري وحبيبي إحسان، قال لي أنا ماذا أفعل، هو إلى الآن في أمام عيني هكذا بس صغير الإحسان. فأنا أخذته من والديه وأخرجته من المدرسة العسرية وأدخلته في المدرسة الدينية. فوالد أحمد أنصاري، محمد أحمد أنصاري، كان أستاذ الشيخ إحسان اسمه مفتي فاروق. فكان الشيخ يقول كنا في حج، فقال 54 ميلادي هكذا، فقال الشيخ مفتي فاروق هذه السنة تحق على الإحسان. فقال الشيخ عبد الوهاب أنا بقيت بكاء شديد للإحسان بالتضرع والابتهال، بكاء بالشدة، يا الله ولد واحد أخرجت من التبليغ إلى العلم إذا هذا ضاع فمن الذي يأتي إلى العلم؟ يجي هذا بسيط، يا الله يكون يخرج من المدرسة فائزة. الحمد لله الشيخ إحسان أصبح إحسان تلميذ الشيخ زكريا، وبعدما تخرج من المدرسة ركز سنة كاملة في نظام الدين، وسنة كاملة وكان يدرس في مدرسة التي معهد الديني في نظام الدين يدرس فيه الجامعة الإسلامية عند الشيخ قبل يومين في الليلة. الشيخ سأل عنهما، سألهما كيف البيئة في الجامعة، قال البيئة كذا كذا. أنا قلت لا أتكلم الشيخ هذا، فضل الشيخ هل هي للأعمال أو هي للمال؟ يقصد هذا الطلاب عنده إيش الشعور والإحساس. فكان الشباب من الهند من مهاراشترا، فهو قال وقال من أول يوم إذا قبلنا في المدرسة على الجامعة هم عينوا لنا 850 ريال، أين هي العمل؟ هي في الأعمال أين؟ من أول يوم جاء اليقين بالمال أول يوم. فقال الشيخ أين بقي التوحيد؟ أين التوحيد؟ من أول يوم جاء اليقين على المال، قال 850 ريال هذا من الحكومة لكل طالب. قال والله ابن الفرحان 850 ريال أتحصل شهريا، خلاص أقضي حوائج كلها في هذا الفلوس. فأين قضاء الحوائج بالعمل؟ أين بالعمل؟ فكان عندنا عالم مشهور، هو درس في جيبر كبير السن، وكان مشهور بالتوحيد أنه عالم واحد يتكلم في الشدة توحيد ضد البدع. فجاء مرة إلى رجل من الاختبار امتحان الطلاب المدرسة، وكان في بالي، قال إذا ما دخلت في رايزا فكان في بالي هؤلاء مشغولين في التبليغ، أين عندهم الدراسة؟ قال لي مشغول في التبليغ أين دراسة عندهم؟ طيب أنا أعطيني طلاب أبحثي. لكن إذا ما رأى الطلاب اختبر الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن كان يدرس في ذلك الوقت، فاختبر الشيخ عبد الرحمن وهو
الوحيد كان في صفه وبعده كان ثلاثة أحمد رسلة هؤلاء الذين كان بعد الشيخ سليمان فتحير قال استغربت هؤلاء أهل التبليغ وعلمهم كذا قراءة العبارة تحية بالإعراب والحركات وكل شيء فعجب وقال أنتم تدرسون هكذا كان في ظني في بالي أنه صحيح أنكم في ذلك ثم سمع البيان الشيخ سليمان ورجع وقال أنا أقول أشدد على البدع أن على القبور لا يتعوض ولا يضرون الأموات الذين في القبور وهذا عبد الوهاب ماذا يقول؟ وقال لا أموات ولا أحياء يفعل شيئا وقال هو يقول أنا أقول فقط على الأموات أن على القبور لا ينفعون ولا يضرون ولا يقول الأحياء كذلك لا ينفعون ولا يضرون من الجبريل إلى النملة لا ينفع ولا يضر هذا هو يقول ثلاث ساعات أنا سمعته هذا هو يقول مئات مرة وقال لا يفعل أحد شيئا غير الله لا يفعل شيء الكون كله غير الله السماء لا تنفع ولا تضر والأرض لا ينفع تنفع ولا تضر والشمس والقمر والكواكب والأراضي والبساتين والمصانع لا تنفع ولا تضر الحكومة لا تنفع ولا صلة ولا دين أنا أقول الأموات لا ينفعون فأنتم تشددون وهو يقول الأموات لا ينفعون والأحياء لا ينفعون أنتم لا تقول له شيء فقال الشيخ في الحرم في هذا العالم جاء يأتي رجل إليه يتضرر هذا الرجل من اين اكتسبت هذا المال؟ من اين اكتسبت هذا المال؟ وقال له قال هو اشتغل في البنك من طريق البنك فالبنك في الربا واخذ الدين من البنك على الربا ووضع المصنع صنع المصنع ومن هذا المصنع هو اعطاك الفلوس فانت ما فعلت فتعطيه التوحيد في هذا المال التوحيد ينتشر في هذا المال ماذا رغبت فكان معه مع هذا العالم صديقه وعلى عالم قال للشيخ اسمع كلام الشيخ قل الان ماذا تريد فماذا قال هذا فكان انا عارف الناس الذين يأخذون التبرعات من القادياني تعرفون القادياني عندنا الذي يدعي النبوة قال القادياني رجل قادياني عنده مصنع فأنا عارف هؤلاء الناس الذين يأخذون تبرعات منه في نشر الدين والإسلام يقول ينتشر الإسلام الزهد صحيح والنص الصحيح والنحل الصحيح هذا من الله عليه فلا بد لنا ان نصلح اليقين والاعمال اليقين والاعمال لا ياتي في بالنا الان ازداد العدد خلاص في زياده العدد الان ناتج ترتيب اخر شيخ لازم الترتيب اخر والاسلوب اخر وهذا هو النهج سبب نزول الهداية من الله جل جلاله إذا الله أراد إنزال الهداية الله أراد نزول الهداية خلاص كل شيء يكون سبب للهداية الإنسانية كل ذرة من هذا الكون يكون سبب قام عباس بن مرداد أمام الطرف ماذا خرج الصوت كل القبيلة بني سليم كلها هلك الأنيس وعاشها من مسجد فلم يكن فلم طلب الهداية والزيت طلب الهداية ما ذهب أحد من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة عباس بن مرداد والقبيلة كلها دخلت في الإسلام هكذا الله يهدي الإنسانية نحن الضعفاء ضعفاء مقصرين فالله لا يبتلينا كثيرا مثل أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ياتي ينتج في جهه بسيط فقط في الحركه بسيطه. كان الشيخ يوسف رحمه الله تعالى الشغلات رحمه الله تعالى لا يحب ان يذكر احد اسمه. يقول شيخ عبد الوهاب انا 6 شهور لحقت به ليلا ونهارا ما سمعت من لسانه تحت الانبياء فقط قصص الانبياء بس. زاد في الكلام والبيان قصص الصحابه في ايام الشيخ يوسف رحمه الله. فالشيخ يوسف لا يحب ان ننزل من قصص الانبياء وقصص الصحابه. فلا تذكروا قصص الصالحين وقصص الاخرين. كونوا قدوه الصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوه. هم الاساس. ودائما يكون امامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياه الرسول صلى الله عليه وسلم وحياه الانبياء عليهم الصلوات والتسليمات والصحابه. وقد بين الشيخ يوسف رحمه الله تعالى قبل 50 عاما وكتب الشيخ احسان الحق في احسان الرد عندنا الشيخ عبد الوهاب. كان الشيخ احسان حبيب الشيخ عبد الوهاب كان صغيرا. الشيخ عبد الوهاب يقول يا حبيب الاحسان يا قمري احسان. فانا اقول هو الان كيف انت الى الان تقول قمري وحبيبي احسان. قال انا ماذا افعل؟ هو الى الان في امام عيني هكذا بس صغير الاحسان. فانا اخرجته من والده واخرجته من المدرسه العسكريه وادخلته في المدرسه الدينيه. فوالد احمد انصاري محمد احمد انصاري كان استاذ الشيخ احسان اسمه مفتي فاروق. فكان الشيخ يقول كنا في حج فقال 54 ميلادي هكذا. فقال الشيخ مفتي فاروق هذه السنة تحق على الإحسان. فقال الشيخ عبد الوهاب أنا بكيت بكاء شديد للإحسان للتضرر والابتهال بكاء بالشدة. يا الله ولد واحد أخرجت من التبليغ إلى العلم إذا هذا فاع فمن الذي يأتي إلى العلم يجي هذا بكيت. يا الله يكون يخرج من المدرسة فائزة. الحمد لله الشيخ احسان افتح احسان تلميذ الشيخ زكريا وبعدما تخرج من المدرسة مكث سنة كاملة في نظام الدين. وسنة كاملة هو كان يدرس في مدرسة التي معهد الديني في نظام الدين يدرس فيه ويجلس في جميع جلسات الشيخ يوسف ويكتب. كان سريع الخط صحيح كان يكتب جميع البيانات. فهو الذي كتب قبل 50 عاما البيان بعد الفجر بيانات كلها موجوده عند الشيخ عبد الوهاب بكل التاريخ بالتاريخ. ف9 ربيع الثاني 1382 من الهجره. فبين فيه الشيخ يوسف رحمه الله تعالى هذا البيان كان امام المدرسين الاساتذه والطلاب. كان غضبان الشيخ يوسف رحمه الله تعالى ثم بين وقال 8 اشياء اذا جاءت في حياتكم لا تفكروا ولا تبالوا في الدنيا. هذه 8 اشياء انا تفكرت واخبرت الشيخ عبد الوهاب عن هذه 8 اشياء مرة في ذاتها الشيخ عبد الوهاب اعطاني هذا البيان قلت كذب الى المنبر كان بيان على الشيخ فهو تذكر وقال انت تقرا هذا وتترجم باللغه البنغاليه لاني اتكلم اللغه البنغاليه. فانا قلت انا اترجم باللغه البنغاليه اقرا الاردو وهناك اترجم راسا باللغه البنغاليه ولكن مترجم في العرب ولا يعرف بنغالي ومترجم معي يجلس أنت تقرأ بالأردو وهو يفهم أردو ومن الأردو يترجم للعرب. فأنا أقرأ بالأردو والمترجم بنغالي يترجم حتى هذا المترجم للعرب كذلك يفهم ويترجم للعرب. فالشيخ الكبير أمير لاهور رحمة الله عليه ما ليس موجود في هذا العام المرة الماضية كان معنا وفي قبل الشهور الشيخ الكبير فهو قال للشيخ عبد الوهاب يا شيخ عبد الوهاب، هذا البيان سمعنا منك مرارا، لكن فإن اليوم لأن الفهيم هو قرأ هذا لكل واحد واحد، نقطع هذا الأول هذا والثاني هذا، ثم أنا أراجع الأول هذا والثاني هذا والثالث، ثم أراجع الأول هذا والثاني هذا والثالث هذا والرابع هذا. فكان في بيان الشيخ يوسف رحمه الله تعالى: علينا على كل مسلم أن يشتغل في الدعوة كل يوم، اشتغال في الدعوة في كل بيت يكون تكون الدعوة، حلقة الدعوة في كل بيت في كل مسجد تكون حلقة الدعوة، فالرجال النساء والأطفال. الشيخ يوسف رحمه الله تعالى يقول: هؤلاء الثلاثة أنواع من الإنسان، الرجال والنساء والأطفال، وبعضهم مساعد للبعض للدين لإقامتهم على الدين. أحيانا الأطفال يساعدون النساء كل الرجال، والرجال يساعدون في الدين النساء والأطفال، والنساء أحيانا يساعدن للرجال. المرأة تقول: اليوم يوم الجمعة وأنت في البيت. كان رجل من مسقط هذه عندنا يوم الهدايات راجع عنا والشيخ جمسيس، كنت جالس الشيخ جمسيس قال بين الهدايات، فهو قال الشيخ جمسيس احكي لك القصه، قال انا بحثت وكما انت قلت انا بدات عن اعمال في الجيش هذا كل شيء، قال الزوجه كان غضبان وزعلان، ولكن انت قلت بعد الرجوع احسن العشره مع الزوجه والاولاد لا تسدد، والزوجة إذا تغضب وتسدد وتزعل فكن صامتا وساكتا. وبل الشيخ يقول في لهجة خيط شفتيك، نقول هذا خيط شفتيك أمام الزوجة، فلا تكلم أمام الزوجة شيئا، إذا هي تبرد فتقابل معها فأن ما قالت لك شيئا. هكذا يقول في الجمجمة، الآن مسكين صار ضعيف جدا، فقال في الجمجمة تقول ما الزوجة هكذا، وبعد ما فعلتها مرتين ثلاث مرات زوجي تقول الآن زوجي أسرع صالح، أول كل ما أتكلم فهو كذلك يشدد علي، الآن كم أنا أشدد وأغضب وهو أصبح بارد حي مين، فهي تفتخر على النساء الآخرة. وهن كذلك يتقن ان يرسل لازواجهن في التغليب ان يدع هكذا يقول زوجي الان حي ميت، هذا تبليغ عمليا. فهو قال بعدما سمعت هذه الهدايات فعلت هكذا في البيت، الحمد لله تحيه في البيت. يوم من الايام كان ليله الاعتكاف وكان عندي شغل، انا رجعت مبكرا من ليله الاعتكاف، قرات الباب فقال كيف هذا اليوم لك؟ قال رغبت، فكان معه مع هذا العالم صديقه، والعالم قال للشيخ اسمع كلام الدعاة، قل الان ماذا تريد؟ فماذا قال هذا؟ فقال انا عارف الناس الذين ياخذون التبرعات من القادياني، تعرفون القادياني عندنا الذي يدعي النبوه، قال القادياني رجل قادياني عنده مثنى، فأنا عارف هؤلاء الناس الذين يأخذون تبرعات منه في نشر الدين والإسلام. كيف ينتشر الإسلام؟ الجهد صحيح والنص الصحيح والنحو الصحيح، هذا من الله عليه، فلا بد لنا أن نصلح اليقين والأعمال، اليقين والأعمال. لا يكون يأتي في بالنا الآن ازداد العدد، فلا في ازدياد العدد الآن ناتج ترتيب آخر، شيخ لازم الترتيب آخر والأسلوب آخر، فهذا هو النهج سبب نزول الهداية من الله جل جلاله. إذا الله أراد إنزال الهداية، الله أراد نزول الهداية، خلاص كل شيء يكون سبب للهداية. هداية الإنسانية. كل ذرة من هذا الكون يكون صدق. قام عباس بن مرداس أمام الطرف، ماذا خرج الصوت؟ كل قبيلة بني سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد. فالصدق. وهم يقول صدق سبب الهداية، والذئب سبب الهداية. إلى قبيلة عباس بن مرداس. والقبيلة كلها دخلت في الإسلام. هكذا الله يهدي الإنسانية. نحن الضعفاء، ضعفاء مقصرين، فما لا يبتلينا كثيرا مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بجهة بسيط ألا يأتي جنسي. بجهة بسيط فقط. الحركة بسيطة. كان الشيخ يوسف رحمه الله تعالى، الشيخ ياس رحمه الله تعالى لا يحب أن يذكر أحد اسمه. يقول الشيخ عبد الوهاب أنا 6 شهور لحقت به ليلا ونهارا ما سمعت من لسانه تحت الأنبياء. فقط قصص الأنبياء بس. زاد في الكلام والبيان قصص الصحابة في أيام الشيخ يوسف رحمه الله. فالشيخ يوسف لا يحب أن ننزل من قصص الأنبياء وقصص الصحابة. فلا تذكروا قصص الصالحين وقصص الأخرين. هم القدوة، الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة، هم الأساس. ودائما يكون أمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة رسول صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات والصحابة. وقد بين الشيخ يوسف رحمه الله تعالى قبل 50 عاما وكتب الشيخ إحسان الحق شيخ إحسان الحق عين الشيخ عبد الوهاب. كان الشيخ إحسان حبيب الشيخ عبد الوهاب، كان صغيرا الشيخ عبد الوهاب يقول يا حبيب الإحسان يا قمري إحسان. فأنا أقول هو الآن سيب أنت إلى الآن تقول قمري وحبيبي إحسان. قال أنا ماذا أفعل؟ هو إلى الآن في أمام عيني هكذا صغير الإحسان. فأنا أخرجته من والديه وأخرجته من مدرسة العسرية وأدخلته في المدرسة الدينية. فوالد أحمد أنصاري، محمد أحمد أنصاري، كان أستاذ الشيخ إحسان اسمه مفتي فاروق. فكان الشيخ يقول كنا في حج فقال 54 ميلادي هكذا. فقال الشيخ مفتي فاروق هذه السنة تحق على الإحسان. فقال الشيخ عبد الوهاب أنا بقيت بكاء شديد للإحسان التضرع والابتهال، بكاء شدة. يا الله ولد واحد أخرجت من التبليغ إلى العلم، إذا هذا ضاع فمن الذي يأتي إلى العلم؟ يجي هذا بقيت يا الله يكون يخرج من المدرسة فائزة. الحمد لله الشيخ إحسان تلميذ الشيخ بشرية. وبعدما تخرج من المدرسة مكث سنة كاملة في نظام الدين. والسنة الكاملة هو كان يدرس في مدرسة التي معهد الديني في نظام الدين، يدرس فيه ويجلس في جميع جلسات الشيخ يوسف ويكتب. كان سريع الخط صحيح، كان يكتب جميع البيانات. فهو الذي كتب قبل 50 عاما البيان بعد الفجر، بيانات كلها موجودة للشيخ عبد الوهاب بكل التاريخ بالتاريخ. ف9 ربيع الثاني هذا البيان 9 ربيع الثاني 1382 من الهجرة. فبين فيه الشيخ يوسف رحمه الله تعالى، هذا البيان كان امام المدرسين والاساتذه والطلاب. كان غضبان الشيخ يوسف رحمه الله تعالى، ثم بين وقال 8 اشياء اذا جاءت في حياتكم لا تفكروا ولا تبالوا في الدنيا. هذه 8 اشياء. انا تفكرت واخبرت الشيخ عبد الوهاب ان هذه 8 اشياء. مرة في ذاتها الشيخ عبد الوهاب اعطاني هذا البيان، قضى من المنبر كان بيان على الشيخ، فهو عاش الدكتور وقال انت تقرا هذا وتترجم باللغه البنغاليه، لاني اتكلم اللغه البنغاليه. فانا انا اترجم باللغه البنغاليه اقرا الاردو، وهناك لا اترجم خاصا باللغه البنغاليه، ولكن مترجم في العرب هو لا يعرف بنغالي، ومترجم معي يجلس انت تقرا بالاردو وهو يفهم اردو ومن الاردو يترجم للعرب. فانا اقرا بالاردو والمترجم بنغالي يترجم، حتى هذا المترجم للعرب كذلك يفهم ويترجم للعرب. فالشيخ الكبير امير لاهور رحمه الله عليه، ما ليس موجود في هذا العام، المره الماضيه كان معنا، توفي قبل شهور الشيخ الكبير رحمه الله. فهو قال للشيخ عبد الوهاب: يا شيخ عبد الوهاب، هذا البيان سمعنا منك مرارا، لكن فإنا اليوم، لان الفهيم هو قرا هذا لكل واحد واحد، نقطع هذا الاول هذا والثاني هذا، ثم انا اراجع الاول هذا والثاني هذا والثالث، ثم اراجع الاول هذا والثاني هذا والثالث هذا والرابع هذا. فكان في بيان الشيخ يوسف رحمه الله تعالى: علينا على كل مسلم ان يشتغل في الدعوه كل يوم، اشتغال في الدعوه في كل بيت يكون تكون دعوه، حلقه الدعوه في كل بيت في كل مسجد تكون حلقه الدعوه، فالرجال النساء والاطفال. رحمه الله تعالى يقول: هؤلاء الثلاثة أنواع من الإنسان، الرجال والنساء والأطفال، وبعضهم مساعد من بعض للدين لإقامة معنى الدين. أحيانا الأطفال يساعدون النساء والرجال، والرجال يساعدون للدين النساء والأطفال، والنساء أحيانا يساعدن للرجال. المرأة تقول اليوم يوم الجنة وأنت في البيت. كان رجل من مسقط هذه عندنا، يوم الهدايات راجع أنا والتجمسيف، كنت جالس فالتجمسيف قال بين الهدايات، فهو قال شيخ التجمسيف أحكي لك القصة. قال أنا ذهبت وكما أنت قلت أنا بدأت عن أعمال في البيت هذا كل شيء، قال الزوجة كان غضبان وزعلان، ولكن أنت قلت بعد الرجوع أحسن العشرة مع الزوجة والأولاد، لا تسدد، والزوجة إذا تغضب وتسدد وتزعل فكن صامتا وساكتا. وبل الشيخ يقول بلهجتي: خيط شفتيك، نقول هذا خيط شفتيك أمام الزوجة، فلا تكلم أمام الزوجة شيئا، إذا هي تبرد فتقابل معها فأن نرى ما قالت لك شيئا. مثلا يقول في الجمسيس الآن مسكين صار ضعيف جدا، فقال في الجمسيس تقوم مع الزوجة هكذا، وبعد ما فعلتها مرتين ثلاث مرات زوجي تقول الآن زوجي أصبح صالح، أول كل ما أتكلم فهو كذلك يسجل علي، الآن كم أنا أشدد وأغضب وهو أصبح بارد حي لين. فهي تفتخر على النساء الآخرة، فهن كذلك يستقنع أن يرسل من أزواجهن في التبريد أن يدعي هكذا يقول زوجي الآن حي لين، هذا تبليغ عملية. فهو قال بعدما سمعت هذه الهدايات فعلت هكذا في البيت، الحمد لله تحية في البيت. يوم من الايام كان ليلة الاعتكاف وكان عندي شغل، انا رجعت مبكرا من ليلة الاعتكاف، قرأت الباب قال كيف هذا اليوم ليس ليلة الاعتكاف؟ قال نعم ليلة الغداء، قال يمكن اذا مسجد لا افتح الباب، قال لا افتح الباب اليوم ليلة الاعتكاف، ليس ليلة الاعتكاف في البيت، ما فتح. قال هي ما فتحت الباب، انا رجعت الى المسجد للمركز في ليلة الاعتكاف. فكان ذكرت كلام الشيخ يوسف: الرجال والنساء والاطفال بعضهم مصاعد من بعض. كان عندنا البيت في حلقة التعليم، الولد صغير يجلس في الحلقة، فكان حصل للعرس الاقارب، المرأة أم هذا الولد، ولد صغير، فأم الولد لبست لباس الهندو ساري، النساء الهند الذي يلبسن هذا اللباس خالد، فهي لبست هذا اللباس. فالولد الصغير إذا ما رأى الأم فقال: يا أمي أنت تحترين ما إندرا غاندي، إندرا غاندي رئيس الوزراء الهند، كانت تلبس لباس هذا، فانتشبه بكامل هذا الولد الصغير يقول له: تحترين ما إندرا غاندي لبست لباس إندرا غاندي. فاستحيت الأم، استحيت ونظرت اللباس وغيرت اللباس ولبست لباس السنة، السروال والقميص وخمار وذهب. ففهمت كلام الشيخ يوسف رحمه الله تعالى: لا نترك الأولاد، لا نقول الأولاد لا هبوا الصغار، اتركوا الصغار لا. فالدعوة مجلس في الدعوة في البيت، النساء والأطفال حتى الولد الرضيع مجلسه في حلقة الدعوة. حجر الأم نايم لكن هو يكون على حجر الأم، عينه مغمور ولكن أذنه مفتوح. ومن هذا الأذن الشيء الذي يدخل يصل إلى القلب، والذي الشيء الذي وصل إلى القلب يخرج من اللسان. القصة بسيطة فقط. على هذا الشيخ زكريا رحمة الله عليه، ابن أخي الشيخ إلياس، كتب في كتابه أن أبوه الشيخ يحيى إذا ما الوالد الشيخ إسماعيل أرسله إلى المدرسة، إلى المدرسة لحفظ القرآن، فربع الجود كان حافظا. والأستاذ يرسل فطر فطرين يلحق هو يجري. والأستاذ سأل واتبع إلى الوالد، والد قال: أنا أسأل أمه. فسأل له، قال: ولدي هو عاد عجل الأستاذ. قال: كيف؟ قال: يقرأ لي كذا كذا. فقال: ما تفكر، أنا ما أرضعت هذا الولد إلا قرأت القرآن، والقرآن دخل من أذنه فيخرج الآن من لسانه. هذا الولد ما سمع شيء من كلام الدنيا إلا القرآن. من هذا الأم؟ هذا الأم الذي في حقبة العرف النساء تفكرن وصار الزواج مع الشيخ إسماعيل، فهذا هو الأم. كما في الرحمن المرأة العجوزة التي فصلت في جنس صفية، إذا في الرجال موجود رجل صالح عالم وتزوج بنت معه، ونرجو من الله يرزقهم أولاد يكون سبب لحياتي. النساء في حقبة العرف يتفكرن عن الدين. أين نساؤنا في يومنا هذا؟ أين الرجال؟ كان واحد دليل الأمس معنا سير إلى حي الحزام، فأنا قلت: هو قار عندنا ما شاء الله الجهود خمسة أعمال كذا كذا. أنا قلت: لا، أسأل الشيخ يسأل كيف الجهود في بيت؟ هل في البيت أعمال الدعوة؟ فقال: بس حلقة أسبوعية موجودة. أنا قلت: لا، في البيت يوميا أعمال الدعوة موجودة. فقلت: شيخ، قرأنا في القرآن الرجال قوامون على النساء، ولكن سمعنا هنا كف العمل هناك. القرآن موجود الرجال قوامون، لكن الآن سمعنا هنا كف العمل. هو ده قال والله الشيخ ابن حمد خسر الأمر. فأين؟ وهناك النساء يتفكرن في حفلة العرس عن دين الأولاد. كان أولادنا سابقا يدرسون، يحفظون القرآن، يدرسون علم الدين، الآن يدرسون علوم العصرية كي يتحصلون المراتب والمناصب في الحكومة الهندية، ويتحصلون الراتب. ماذا نفعل؟ فأمي هي عمت الرحمن المرأة الصالحة العجوز، هي فصلت، قال عندي هذا راي بن صفية فأزوج واحد. فهذا الشيخ إسماعيل جاء ليقدم لها ورجع بالزوجة. كان عنده الزوجة الأولى توفي متوفى، فرجع من هذا الزوجة الأولى، كان الولد اسمه محمد. فمن هذا الزوجة صفية هي حفظت القرآن بعد الزواج. إذا الله ردك الولد، ردك الولد، فهي تقرأ المنزل دائما. شيخ يحيى أخو شيخ إياد، أخو شيخ إياد أخو الأكبر شيخ يحيى، ومن شيخ يحيى شيخ زكريا، ومن شيخ زكريا شيخ طلحة. الله استخدم هذه السلسلة الذهبية في التأليفات والتأسيس والتدريس للعلم وللمدرسة. والولد الثاني شيخ إياد، كان أمه تمسح اليد على ظهر الشغيات وهي تقول انا تشم رائحة الصحابة منك. عمة الرحمن اسمها عمة الرحمن رائحة الصحابة منك. كان اسم الشغيات التاريخي الاخطر يا اخطر انا اشم رائحة الصحابة منك. فكان صغير وكان لعب الشغيات في صغر السن يجمع الاطفال والعيالات قال تعال وياتي العصا في يدي كل واحد قال تعال تعال نجاهد الغير المكلف. هذا كان لعب الشخصيات. ومن شخصيات شيخ يوسف ومن شيخ يوسف شيخ يوسف عمره 49 فقط ومات والف بحفرة والف كتاب حياة الصحابة وشرح الصحابي وانتشر الجهد في حياته في العالم. الانسان ينظر يتفكر كم حياته صغيره جدا 50 الا واحد وحياه الصحابه ما الف حياه الصحابه في غرفه في زاويه متبتلا كل شيء. الشيخ عبد الرحمن يقول لا تعذر في السفر يجلس على السرير في القطار ويجلس هنا في التحدي قال انتم تقومون بالحلقه وهو على الطريق الكتاب في يده يخرج الاشياء من الكتب ثم اذا ما يرجع فيخرج من الكتاب على الورق. هكذا تعريف الصحاب حياه الصحاب الاطفال. المؤلف يستطيع يؤلف الكتاب على ثلاث الاطفال ويبغى الغرفه فاضيه خاليه بغير الاصوات بغير شيء ثم يؤلف الكتاب. ومن شيخ يوسف شيخ هارون ومن شيخ هارون شيخ سعد. هذا السلسلة التي استخدمت للدعوة والتبليغ. وما حرم البنت الله ما حرم ما فرض البنت. البنت اسمها حميرة من حميرة الولد اسمه إكرام الحسن ومن إكرام الحسن إنام الحسن ومن إنام الحسن زبير الحسن من إنام الحسن زبير الحسن شيخ زبير. أنا مرة قلت للشيخ عبد الوهاب الشيخ عبد الوهاب يقول دائما أن هذه السلالة سلالة صديقي من سلالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أنا قلت للشيخ عبد الوهاب شيخ كنت جالس متفكر في القرن الأول إذا جاء الفساد بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم في الدين فالله استخدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه في إصلاح فساد الدين بعد وفاة رسول الله. وفي هذا القرن الله جل جلاله استخدم واحد من سلالة أبا بكر الصديق لإصلاح فساد الدين. كيف هذه السلالة؟ هناك أبو بكر وهناك من أولاده واحد وانتشر الدين والجهد في العالم. فكان يقول الشيخ يوسف رحمه الله تعالى من الثمانية يكون الدعوات يوميا في البيت لإخوان والأطفال والأولاد الكبار مما نتكلم ومما نسمع ثم نجلس في الخلوة متبتلا من كل شيء في وقت من الأوقات ونتفكر الكلام الذي كنت أتكلم أمام الناس. كم تلقى في الخلوة كم جاء اليقين في قلب هذا الكلام الذي كنت أسمع وأتكلم ثم نسأل الله اللهم ارزقنا حقيقة هذا الكلام. الآن تمت الدعوة. وكان يقول شفيعه رحمه الله تعالى موجود نطق الدعوة موجود والاستماع الدعوة موجود ولكن التفكر في كلام الدعوة لا يوجد. والدعاء ثم الدعاء نسأل الله اللهم ارزقنا حقيقة هذا الكلام كنت أتكلم أمام الناس أو أسمع هذا لا يوجد. لا يوجد هذا الدعاء. نتكلم وإذا الناس ما شاء الله يقولون الشيخ كلام كان جميل تأثرنا بكلامه خلاص هو مقصود لهم فرحان أنا بلغت. لم بلغت باللسان كم دعونا. والعمل الثاني كان يقول الشيخ يوسف رحمه الله تعالى الجلسة الإيمانية المجالس كما نحن دخلنا قبل ذلك أحباب كانوا جالسين في الانتظار ففي الانتظار إذا ما نجلس نفرين ثلاثة ماذا نتحدث عن الأشياء الغيبية. أفضل الشيخ يوسف سبع أشياء آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، هذه الأشياء السبعة غيبية إيمانيات. الآن موجود في مجالسنا الكلام على المساعدة، فكان الشيخ سعيد رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ يوسف ذكر في ديانه ديان آخر، قال الحياة على المساعدة حياة الحيوانات والكفار، حياة المؤمن على الغيب، يؤمنون بالغيب، فالقلب ياتي مقدم اللحم ياتي ونرفع العطاء جهله، هكذا أصبح في المساعدات. التجارة هذا في منافع كذا كذا متبادل إليه، لكن قراءة آية الكرسي ليس فيه أمل. إذا موجود الحارس في اليمين واليسار والسيارة قدام والخلف وعليها الحراس بالسلاح، هو مبسوط فرحان مطمئن، أنا في الحزب. وقرأ آية الكرسي صباحا وإلى الليل وفي حفظ الله، ولا غير مطمئن، غير مطمئن. من صلى الفجر مع الجماعة في ذلة الله، وصلى الفجر مع الجماعة كل يوم، ولكن قلبه غير مبسوط. ورئيس المملكة قال أنت في ذلتي مبسوط فرحان، يقول أنا رئيس المملكة وأخذ ذمتي، لا تفكر ولا تبالي. ورب الكون رب العرش العظيم هو يقول أنت في ذمتي وهو غير مطمئن، لأن اليقين على المساعدة على الغيب لا يوجد. لما لا يوجد اليقين على الغيب؟ ما عندنا سلامة إيمانيات. قصة الأنبياء، نظام الكون، نظام الملائكة في الكون، الله لا يحتاج إلى الملائكة، مع كل إنسان ستة من الملائكة الحفظة، وسبعة مليار تقريبا من الناس في العالم، 42 مليار من الملائكة الحفظة، هذا أقل العدد في الرواية البعيدة، وأكثر العدد موجود، ولكن في هذه الروايات موجود الكلام. أقل العدد ستة، 42 مليار ملائكة لحفظ الإنسان المياه، ومع كل قطرة من المطر ملك من الملائكة، مع كل حبة من الحبوب ملك من الملائكة. الذين طافوا بيت المعمور يوميا 70,000 من الملائكة، الذي طاف مرة لا يتوب إلى يوم القيامة. كم من الملائكة؟ والله لا يحتاج لنظامه إلى الملائكة، ولكن الله بين نظام الملائكة كي لا تفتخر يا إنسان، لا تفتخر على نظامي. رجل هو مدير الشركة فهو يقول كيف أنا رصدت نظام الشركة؟ يفتخر، أنا رئيس المملكة، شفته كيف مملكة نظام المملكة؟ الله ماذا يقول؟ انظر إلى نظامي، إلى نظامي، نظام الكون بالملائكة، أين تفتخر أنت على نظامي؟ فكلما نذكر في المجالس، في البيت، في الخارج، مع الأصدقاء، مع الأولاد، ذهبنا إلى البيت، الولد يقول يا أبي اليوم أتيت بالفواكه، العنب كان حلو جدا، نعم ولد، الشيخ يوسف ماذا يقول؟ الآن هو الولد ذكر الفواكه لذيذة، فنحول كلامه إلى تعامل الفواكه الجنة، يا ولد العنب حلو، عنب الدنيا، ولكن تعرف عنب الجنة؟ أعلى من عنب الدنيا ملايين مرة. نحمل كلام لذة الطعام الدنيا إلى الطعام الآخر، جلسة الإيمانيات، هذا الجلسة الإيمانية ليس لها الوقت معين، كلما نجلس دقيقة دقيقتين خمسة، أحيانا ربع ساعة، أحيانا ساعة، إذا نجلس مع الأولاد مع هذا فنذكر هذه الأشياء الغيبية. الدعوة له وقت معين، بعد الفجر أو كل يوم في البيت، في الخارج، في الحي، في المسجد، الدعوة. ومن ثم الجلسة الإيمانية ليس لها مفتوح. مع الأصدقاء، مع الإخوان، مع الجيران، الجلسة الإيمانية. والعمل الثالث قال الشيخ يوسف حلقة الفضائل. يوميا يكون حلقة الفضائل في بيوتنا، في مساجدنا. والعمل الرابع قال الشيخ يوسف ذكر الله وتلاوة القرآن في وقت معين. كان الشيخ أنصاري محمد أحمد أنصاري بين بيان في راجع قبل سنوات، وقال العمل الذي يكون في وقت معين بالمواظبة والاستمرار والتسلسل، فالله جل جلاله يكون في الانتظار. الله يقول هذا وقت عملي عبدي فلان ابن فلان وأمتي فلانة بنت فلان، يا ملائكة افتحوا أبواب السماء. الله في الانتظار، أنا أدرس التفسير في ذلك، فوجدت في تفسير القرطبي على حديث يعني هذا الذي ذكر الشيخ أنصاري، حديث عن هذا الله يكون في انتظاره للعبد إذا يكون العمل في وقت الموافق محدد. هذه الأربع العمالة الأساسية، تقول الشيخ إذا نهتم بهذه الأعمال الأربع يوميا والله يرزقنا نور هذه الأعمال، والكيفيات والصفات تنزل في قلوبنا في هذه الأعمال. الآن في نور هذه الأعمال الأربع نصلي الصلاة، العمل الخامس الصلاة، فنرى قوة الصلاة. من يقوم بالصلاة لا تنعي لها المكاسب، من يقوم، لكن الصلاة التي قبلها هذه الأعمال الأربع يوميا، ثم نمدد قوة الصلاة وطاقة الصلاة. سجود المؤمن، رأس المؤمن في السجدة والطائرة في العداء في الأرض. هذا يقول الشيخ الثاني، إذا تكون الصلاة صلاة، إذا صارت صلاتنا صلاة بعد هذه الأعمال الأربع، فيكون هذه الصلاة سبب لحل مشاكل الدنيا والآخرة، وهذه الصلاة يكون سبب دخول الجنة بغير حساب، وهذه الصلاة تنحى من الفحشاء والمنكر التي قبلها هذه الأعمال. كلما مست إليه حاجة يصلي صلاة ويصلي الله ويقضي حاجته، ولكن في أي صلاة؟ الصلاة التي قبلها هذه الأعمال الأربع. فقال الشيخ يوسف هذه خمس أعمال، والعمل السادس كسب الحلال. الكسب الحلال لقمة من الحرام تضيع أعمال السنوات، لقمة من الحرام فالكسب الحلال. فكلما نشتغل في التجارة أو زراعة في الوظيفة قبل الاستعمال فيها نتفكر ونسأل كل شيء. أحيانا الإنسان يشتغل في الشركة في ظاهر هذا جميع خيرية، عندنا حدث هذا في الظاهر الجميع خيرية وفي الداخل لتدمير الإسلام، سرا تدمير الإسلام وفي ظاهرا جميع خيرية لصلاح الناس، لصلاح الناس، فنستمر فيه وناخذ راتب جيد ما شاء الله سيارة والبيت وهو مبسوط وأصبح مصاحب لحزن الدين. فلا بد أن يكون الربط مع العلماء. من العلماء؟ العلماء الأقوياء، عالم مفتي فخي نقدم كل شيء أمامه قبل الاشتغال في الكسب التجارة والزراعة والوظيفة، فلا نخفي شيء، لا نخفي شيء، المفتي يفتي حتى الاستكتاف. والعمل الصعب أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، نتصل بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصغار، مع الكبار، مع العلماء، مع الجيران، مع النساء، مع الأزواج، زوجات، ومع الأولاد، وحتى مع الحيوانات. والعمل الثامن اجتناب من التعصب، العصبية. لا يكون عندنا نداء الجاهلية، أنا قرشي، أنا عربي، أنا سعودي، أنا باكستاني، أنا هندي، لا، أنا أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل يقول الشيخ يوسف إذا ابنك ظالم، ابنك ظالم، فلا تكن مع ابنك ظالم، لا تكن مع ابنك ظالم، والمظلوم هو الكافر، فكن مع المظلوم الكافر. هذا قال سيدنا نفس البيان سبيل، قال المظلوم الكافر كن معه ولا تكن مع ابنك ظالم. فالله يظهر قدرته ويجعل هذا المظلوم الكافر من مدرسة بقدرته. فهذه الأعمال الثمانية هذا حقيقة الصفات فيه موجود، الصفات الست موجود في هذه الثمانية، وأعمال الخمسة موجود فيه هذه الثمانية. لكن الشهيد رحمه الله تعالى بين صفات الست بهذا الأسلوب الآخر فقط، فإذا نتفكر فيه فموجود كل شيء فيه، موجود فيه إكرام المسلمين والإخلاص، كل شيء موجود، وذكر وعلم، كل شيء موجود فيه. فإن شاء الله نعينا ونعظم أن نقوم بهذه الأعمال في البيت قبل الزكاة. صوت ضعيف، هذا ليس صوت العرب، ولكن كيف تأتي هذه الأعمال؟ في ساعتي هذه الأعمال في حياتنا لا يمكن فقط بالنية وبالاستعداد مستعد، لا لا يمكن. لأجل هذا علينا، لأجل هذا علينا نحسن الظن ونكثر الاستغفار كما يقول الشيخ عبد الله. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. نجعل في قلوبنا الشك والحزن والهم، يا الله هذه الأعمال في ساعتي، أنا رجل ضعيف، أنت كلفتني مسؤول وجعلتني مسؤول للبشرية كلها إلى يوم القيامة، وأنا رجل لا أستطيع أخطو خطوة، وكيف أتكلف بهذه المسؤولية؟ فأنا أستغفر على هذا. يومنا هذا موجود في غيث رحمة الله عليه الصلاة والسلام، الاستغفار على التقصيرات الانفرادية موجود، ولكن الاستغفار على عدم القيام بالمسؤولية التي جاءت من عند الله جل جلاله بواسطة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يوجد الاستغفار. وبسبب عدم القيام بهذه المسؤولية كم من الناس ماتوا في غير إيمان؟ انت شخص تقصد آلاف من الناس ماتوا في غير إيمان. وفي أسفار أوروبا الشيخ قال للمسلمين هناك، أنتم أتيتم شيطان خلفيين من هؤلاء، من هؤلاء استقصدوا المال منهم، والشيء الغالي كان عندكم ما رحمتم وما شفقتم على هؤلاء، هم يموتون بغير الإيمان خلوص النار، وما جاءت ثقة ورحمة في قلوبهم، وما بقيتم أمام الله، يا الله هؤلاء يموت بغير الإيمان حين يموت. فنكثر الاستغفار والإكثار الكثرة تعتبر عند العلماء من 300 أقل القليل 300 مرة، نحيط العالم في ذكرنا ونكثر الاستغفار 300 مرة أقل القليل، نستغفر ونتوب إلى الله ونقول لا يا الله ماذا نريد؟ ماذا أنت تريد؟ وفقنا لهذا، ووفق المسلمين جميعا وخاصة أهل المدينة. عندكم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام غير زحمة اذهبوا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، اجلسوا في رياض الجنة، وقفوا أمام الله، يا الله إلى متى ننتظر؟ إلى متى البشرية تموت بغير الإيمان؟ فلا تنظر إلى جهودنا، فلا تنتظر إلى تضحياتنا، فبرحمتك وبفضلك وبمنك أنزل الهداية. فالكرم والفضل على الإنسانية، فارحم للإنسانية، واغفر للإنسانية. ليس لك من عيالك، الخلق عيالك. فنبكي يا باب الله، نجلس في رياض الجنة ونسأل الله، نبكي يا باب الله. ونسأل الله لهداية الإنسانية. نعم الله يهدي من يشاء، ولكن نستطيع نتحكم بالدعاء والبكاء والاستغفار أجر 7 مليار من الناس. الله يهدي من يشاء. ليس الهداية في يدك، ليس الهداية في يد الأنبياء. ولكن علينا الزهد والدعاء والبكاء والاستغفار. مستعدين؟ ولأجل أن نعرف الزهد كيف، لابد لنا أن نخرج كما يقول الشيخ إلى الديوان ونتجول هناك، فثم نعرف كيف كان اجتهد في هذا القرن الشيخ الدياب رحمة الله. نستعد إلى الميراث. Thank you.